بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب المساجد من كتاب الصلاة، قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. البصاق إخراج ماء الفم، بأن يخرج الإنسان ما في فمه من ماء. وقوله خطيئة أي ذنب ومعصية، وكفارتها دفنها. الكفارة مأخوذة من الكفر، وهو الستر والتغطية. وأما شرعا فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. يقول: وكفارتها دفنها. قال: وكفارتها دفنها، يعني أن يدفنها هذا الذي بصق أو غيره ممن شاهدها. ففي هذا الحديث دليل على أولاً تحريم البصاق في المسجد، والمراد أن يبصق في أرض المسجد. وأما لو بصق في منديل أو خرقة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه. وفيه أيضاً دليل على أن الواجب على من بصق في المسجد أن يدفن هذه أن يدفن هذا البصاق، لقوله: وكفارتها دفنها. وظاهر الحديث أيضا أن الدفن واجب على كل من رأى هذا البصاق، فيجب على من رأى أن يدفنه، لأن فيه إزالة للمنكر. وحينئذ تكون فائدة الدفن بالنسبة لغير الباصق هو توقف استمرار الذنب عليه، بمعنى أن الشخص إذا بصق فالواجب عليه أن يدفن هذا البصاق، وإلا استمر عليه الذنب والمعصية والوزر. فإذا دفن غيره هذا البصاق فإن هذا الإثم ينقطع عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على طهارة البصاق وأنه طاهر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
يقول: عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة. الساعة في اللغة بمعنى الوقت والقطعة من الزمن، والمراد بها هنا ساعة القيامة. يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى يعني يفتخرون ويتباهون فيها، أيهم أحسن مسجدا. فهذا الحديث فيه دليل أولا على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل التباهي في المساجد، فوقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث كراهة التباهي في المساجد، لأن التباهي في المساجد لو كان من الأمور الحسنة والأمور المطلوبة لكان أولى الناس به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضاً إثبات قيام الساعة لقوله لا تقوم الساعة، ومنها أيضاً أن لقيام الساعة علامات وأمارات تسبق ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أمارات الساعة وعلاماتها على أقسام ثلاثة. القسم الأول قسم ظهر وانقضى، قسم ظهر وانقضى من الآيات التي تدل على قرب الساعة، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن أيضا العلامات، نعم، قسم الثاني من أقسام علامات الساعة قسم ظهر ولا يزال في ازدياد، فمنها أولا كثرة الهرج، يعني كثرة القتل، وهذا نجده واقعا ملموسا في الحياة الدنيا في وقتنا الحاضر. ومنها أيضا ظهور دجالين يدعون النبوة، وهذا وقع من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال إلى يومنا هذا. والقسم الثالث من أقسام أمارات الساعة العلامات العظام والأشراط الجسام التي منها خروج أو طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج الدجال، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت يعني ما أمرني الله بتشييد المساجد من الشيد، وهو الجص، وقيل التشييد بمعنى رفع المساجد وإعلاؤها، وهذا كالذي قبله فيه دليل على كراهية التباهي بالمساجد والتفاخر بها، وأن المقصود ببناء المساجد أن يبنى المسجد بحيث لا يكون فيه شيء من الزخارف والتزويق، ولا يحصل فيه شيء من التباهي والتفاخر، لأن المقصود ببناء المساجد ليس التباهي بها والتفاخر، وإنما المقصود ببنائها ما يحصل فيها من التعبد لله عز وجل وإظهار شعائر دينه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على عناية الشرع باللب دون القشور، فالشرع يعتني بلب الشيء وخلاصة الشيء دون قشوره ومظهره، لأن المظاهر والتزويق وما أشبه ذلك أمور ليست من مقصود الشارع، وإنما الذي يعتني به الشارع هو الأصل واللب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة.
يقول عن أنس وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أجور أمتي، عرضت أي أظهرت وأبرزت أجور أمتي، الأجور جمع أجر وهو ثواب الأعمال الصالحة والحسنات المرتبة على الأعمال الصالحة. وقوله علي أجور أمتي، المراد بالأمة هنا المراد بالأمة أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم كل من وجهت لهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. وعلى هذا فاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار كلهم من أمة الدعوة، لأن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أنه لا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام سوى دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات. القذات ما يقع في العين، في عين الإنسان، أو في الشراب من الشيء اليسير الذي لا يدرك. يقول: يخرجها الرجل من المسجد، وهذا على سبيل المبالغة. ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال التي يعملها الإنسان أنها تحصى، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فكل عمل يعمله الإنسان فإنه محصن، سواء كان ذلك من الحسنات أو من السيئات. ولهذا يقول الكفار يوم القيامة: وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفيه أيضا دليل على مشروعية تنظيف المساجد وإزالة ما يقع فيها من الأذى والقدر. وفيه أيضا دليل على عرض الأعمال، على عرض أعمال الأمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله: عرضت علي أجور أمتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قولوا إذا دخل، هل المراد إذا أراد أن يدخل، أو إذا دخل فعلا، أو بعد الدخول؟ الجواب: اعلم أن الشرط الداخل على الفعل في نصوص الكتاب والسنة يرد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب زمنه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فالمراد إذا أردتم القيام. والوجه الثاني من أوجه الشرط الداخل على الفعل أن يراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب؟ لا، المراد إذا شرع في الخطبة وتلبس بها. والوجه الثالث أن يراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ منه والانتهاء منه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. فليس المراد إذا شرب إذا أراد، وإنما المراد إذا تحقق ذلك، وذلك بفراغه من الشرب. فهنا إذا دخل أحدكم المسجد، يعني حصل دخوله في المسجد، فلا يجلس. قالوا فلا يجلس، التعبير بالجلوس بناء على الغالب، وإلا فإن المراد لا يجلس يعني لا يمكث، وإلا حتى لو دخل المسجد وبقي واقفا مدة فإنه يطالب بصلاة ركعتين. فالتعبير بقوله فلا يجلس بناء على أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يجلس. قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما تحية المسجد. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية تحية المسجد للداخل إليه لقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم هاتين الركعتين، فجمهور العلماء على أنهما سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سليك الغطفاني لما كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا قطع الخطبة وأمر الرجل بأن يقوم ويصلي ركعتين، ومن المعلوم أن كونه يقوم ويصلي ركعتين فيه تشاغل عن سماع الخطبة، وسماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. فالقول بوجوب تحية المسجد قول قوي، وظاهر الحديث أنه لا فرق في الداخل المسجد بين الذكر والأنثى لعموم إذا دخل أحدكم، فالخطاب موجه للذكور والإناث. ويستثنى من مشروعية صلاة ركعتين للداخل المسجد مسألتان. المسألة الأولى الخطيب يوم الجمعة، فإن الخطيب يوم الجمعة إذا دخل المسجد يلقي السلام على الناس ثم يؤذن بين يديه ثم يقوم ويخطب، ولا يشرع له أن يصلي ركعتين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي ركعتين. والمسألة الثانية إذا دخل الإنسان وقد أقيمت الصلاة فإنه لا يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. وظاهر الحديث أيضا إذا دخل أحدكم المسجد ظاهره أن تحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول، فإذا تكرر دخول الإنسان فإنه يكرر هذه التحية، إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك قيم المسجد، يعني الذي يقوم على المسجد كالفراش وما أشبه ذلك، فإنه لا يطالب بأن يصلي تحية المسجد كلما دخل لما في ذلك من المشقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الداخل إلى المسجد لغير غرض الجلوس كالذي دخل إلى المسجد لأخذ حاجة أو عبور أو ما أشبه ذلك أنه لا يلزم بتحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجزئ أقل من ركعتين، فلو صلى ركعة فإنه لا يجزئ، لكن قال بعض العلماء إن هذا بناء على الغالب، وأن الإنسان مثلا لو دخل المسجد بعد العشاء وصلى ركعة يقصد بها الوتر فإنه تجزئه عن تحية المسجد. ويستفاد منه أيضا أن صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد، فلو فرض أن شخصا دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معهم صلاة الجنازة فلا تجزئه عن تحية المسجد، لأن صلاة الجنازة ليست صلاة ذات ركوع وسجود. ولكن هنا مسألة أو بل مسائل تتعلق بتحية المسجد. المسألة الأولى، ظاهر الحديث أن تحية المسجد تفعل في كل وقت ولو كان الوقت وقت نهي، وهو كذلك، وحينئذ يكون هذا مستثنا من عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. ومن هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله أن ذوات الأسباب يعني كل صلاة لها سبب فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، والذي يصلي تحية المسجد أو يصلي سنة الوضوء لم يتحرى الصلاة، وإنما فعل الصلاة لهذا السبب الذي شرعت من أجله. المسألة الثانية، قال بعض العلماء رحمهم الله أو استثنى بعض العلماء رحمهم الله المسجد الحرام من تحية المسجد، وقالوا تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، وذلك أن الداخل إلى المسجد الحرام إن كان يريد الطواف فإن الطواف يجزئه عن تحية المسجد، لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين وحينئذ تسقط عنه التحية. وأما إذا كان الداخل للمسجد الحرام يريد انتظار صلاة أو حضور حلقة حضور درس علم أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك، فإن تحيته كغيره أن يصلي ركعتين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. فقول المسجد يشمل المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد. وعلى هذا فتحية المسجد الحرام نقول إن دخل المسجد الحرام لأجل انتظار الصلاة أو قراءة القرآن أو حضور حلق علم فتحيته أن يصلي ركعتين، وإن دخله للطواف فإن الطواف يجزئه عن التحية لأنه سوف يصلي بعد الطواف ركعتين. والمسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بتحية المسجد، ما الحكم فيما لو دخل الإنسان المسجد ثم ما الحكم فيما لو خرج الإنسان من المسجد ثم عاد؟ يعني لو قدر أن شخصا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ثم عاد مرة ثانية، فهل يلزمه أن يصلي تحية المسجد أو لا؟ الجواب، هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون خروجه بنية الرجوع، يعني أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويرجع عن قرب، كما لو خرج من المسجد للوضوء ورجع، أو خرج لأخذ غرض من سيارته أو شيء أو ما أشبه ذلك ثم رجع، فهذا لا يلزمه إذا رجع أن يصلي تحية المسجد، لأنه خروج يسير غير منقطع. والحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فحينئذ إذا رجع ولو عند باب المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لأنه خرج خروجا منقطعا، فرجوعه إلى المسجد هو في الحقيقة ابتداء دخول. مثال ذلك، إنسان عزم على أن يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته، ولكن عند باب المسجد بدأ له أن يرجع، لما خرج من المسجد بدأ له أن يرجع، فحينئذ يصلي تحية المسجد، لأنه لما خرج خرج بنية الخروج المنقطع، فرجوعه ابتداء دخول، وحينئذ يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحال الثالثة، أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويطول الفصل، كما لو خرج للوضوء ولكن طال الفصل، يعني شاهد رجلا خارج المسجد وجلس يتحدث معه أو ما أشبه ذلك حتى طال الفصل، فحينئذ إذا رجع فإنه يصلي تحية المسجد. إذن الخارج من المسجد إن خرج من المسجد بنية الرجوع ورجع عن قرب لم يلزمه التحية، وإن خرج من المسجد بنية الرجوع وطال الفصل لزمته التحية، وإن خرج من المسجد بنية عدم الرجوع ثم عاد فإنه تلزمه التحية ولو لم يطل الفصل. ووجه ذلك أنه خرج خروجا منقطعا فرجوعه ابتداء دخول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما،
حتى تعتدل قائما،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله
في، نعم، يقول رحمه الله: باب صفة الصلاة. الصفة بمعنى الكيفية والهيئة التي تفعل عليها العبادة ومنها الصلاة. والعلماء رحمهم الله ذكروا صفات العبادة، فذكروا صفة الوضوء، وذكروا صفة الصلاة، وذكروا صفة النسك من حج أو عمرة، وذلك لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا بأن تفعل العبادة كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته صفة الصلاة بقوله وبفعله وبالأمرين جميعا، فبين صفة الصلاة بقوله كما في هذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وبين أيضا صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام بقوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين صفة الصلاة بالقول والفعل، فإنه ذات يوم صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن صفة الصلاة قد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا. ومن أجمع الأحاديث فيما يتعلق بصفة الصلاة هذا الحديث مع حديث أبي حميد الساعدي وحديث عائشة رضي الله عنها في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يسميه أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا دخل المسجد وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، فلما قضى صلاته أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كان في المرة الثالثة وقال له ذلك قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني غير هذه الصلاة، فعلمني، يعني أرشدني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. هذه القطعة من الحديث وليت الحافظ رحمه الله ذكرها لما فيها من الفوائد، فيها مسائل مهمة، منها أولاً مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد، لأن خلاداً رضي الله عنه لما دخل المسجد صلى ركعتين تحية له، ويعضد ذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وملاحظته لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلحظ هذا الرجل حينما دخل وصلى. ومنها أيضا أن رعاية الإنسان للشخص وملاحظته ليصحح له عبادته لا تعد من التجسس، أن رعاية الشخص يعني ملاحظته لأجل أن يصحح له ما وقع في عبادته من الخطأ لا يعتبر من التجسس. فلو فرض أن شخصا دخل المسجد وكنت تلاحظه وتنظر إليه لتبين له خطأ ما يفعل في صلاته، فإن هذا ليس من باب التجسس، وإنما هو من باب الرعاية لأجل أن يرشده ويعلمه الصواب. وفي هذا الحديث دليل أيضا على مشروعية إكمال العبادة في الموضع الذي حصل فيه الخلل، لأن هذا الرجل لما دخل المسجد وصلى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع إلى الموضع الذي صلى فيه. فأخذ من هذا أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يكمل ما حصل في عبادته من خلل في الموضع الذي حصل فيه الخلل، لأن القضاء يحكي الأداء. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي قال في الحديث: قال فصلى ما ترك، يعني رجع إلى الموضع الذي صلى فيه، فصلى ما ترك يعني أتى بركعتين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام، يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف بدون أن يطلب منه الحلف، ولكن إنما يكون القسم والحلف في الأمور الهامة، في الأمور الهامة. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع لا رابع لها. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاث. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهنا قسم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه مواضع ثلاث أمر الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام بالإقسام. وقد ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب من حيث توكيد الكلام وعدمه له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن فيلقى إليه الكلام من غير توكيد فتقول له: زيد قدم، أو قد قدم زيد، لأن ذهنه ليس فيه ما يعكر عليه ويشوش عليه. والحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا، فحينئذ قالوا: يحسن توكيد الكلام بقسم أو غيره، فتقول مثلا: لقد قدم زيد، أو إن زيدا لقادم. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، فحينئذ يجب التوكيد بقسم أو غيره، كأن تقول مثلا والله إن زيدا لقادم، فمتى كان المخاطب خالي الذهن فلا حاجة إلى التوكيد، وإنما يلقى عليه الكلام مجردا، وإن كان عنده تردد حسن التوكيد بقسم أو غيره، وإن كان عنده إنكار ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الكلام بقسم أو غيره، فتقول مثلا والله لقد قدم زيد، أو إن زيدا لقادم، أو ما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تكرار العبادة الفاسدة لبيان فسادها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يكرر هذه العبادة مع فسادها، ليبين عليه الصلاة والسلام أن الفاسد والباطل مهما فعل ومهما كرر فإنه لا ينقلب صحيحا، فالفاسد مهما كرر ومهما فعل لا ينقلب صحيحا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده 3 مرات، مع أن عبادته فاسدة، لأجل أن يبين له أن الفاسد مهما كرره الإنسان فإنه لا ينقلب صحيحا، وهو كذلك، فالباطل سواء من العبادات أو من العقود لا ينقلب صحيحا حتى لو كرر أو فعل. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في قصة بريرة خذيها واشترطي لهم الولاء، فأمرها أن تشترط الولاء لهم، ليبين أن الولاء الولاء حتى لو اشترط فإنه إنما يكون لمن أعتق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ويؤخذ من هذا الحديث فائدة مهمة جدا، وهي أن من ترك واجبا من الواجبات جاهلا فإنه يكون معذورا بتركه هذا الواجب ما لم يكن قد فرط في التعلم، فإذا كان قد فرط في التعلم فإنه ليس معذورا، لكن إذا قدر أن الإنسان ترك المأمور به جاهلا في حكمه فإنه لا يطالب بقضائه وإعادته. لوجه ذلك من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل وهو خلاد بن رافع، لم يأمره أن يعيد الصلوات التي صلاها سابقا وهو يصلي بلا طمأنينة، لأنه كان جاهلا. وفي هذا الحديث أيضا في هذه القطعة دليل على مشروعية تعليم الجاهل، وأن المشروع في حق العالم أن يعلم الجاهل، والجاهل يجب عليه أن يتعلم، لأن كل مسلم يجب عليه قبل أن يفعل أي عبادة من العبادات أو حكما من الأحكام أن يتعلم أحكامه، فإذا أراد الصلاة يجب أن يتعلم أحكام الوضوء، ويجب أن يتعلم أحكام الصلاة، ويجب أن يتعلم ما يتعلق به الإمامة إذا كان إماما وأحكام السهو وغير ذلك. إذا أراد النسك يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج وأحكام العمرة وما الواجبات وما المحظورات وما أشبه ذلك، لأجل أن يفعل عبادته على بصيرة، لأن أكثر ما يقع الخطأ في العبادة أولا من الجهل، وثانيا من تقليد الناس بعضهم لبعض، فتجد أن الناس يقلد بعضهم بعضا حتى ولو كانوا على باطل أو على جهل. ولا عذر للإنسان ولا سيما في وقتنا الحاضر لا عذر له في ترك التعلم والتفقه في دين الله، لأن سبل وطرق نيل العلم قد توافرت في من جميع الوسائل، من وسائل الإعلام في التلفاز وغيره والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي وحلق العلم والكتب، فليس هناك أحد يعذر في ترك التعلم والتفقه في دين الله، اللهم إلا إنسان يعيش في أدغال أفريقيا وما أشبه ذلك مما لا يمكنه الوصول إلى أهل العلم والتعلم فهذا أمره إلى الله. أما من يعيش في المدن ويتوافر عنده أو تتوافر عنده وسائل الإعلام وأجهزة الاتصال فليس معذورا في ترك التعلم والتفقه في دين الله، بأن بإمكانه السؤال، بإمكانه الرجوع إلى ما يوجد من المواقع الإسلامية، بإمكانه قراءة الكتب، بإمكانه أن يستمع إلى الإذاعات والبرامج الإسلامية حتى يتفقه في دين الله فيعبد الله عز وجل على بصيرة. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم غدا بعد الفجر إن شاء الله. يقول: هل يؤجر الإنسان على مجرد جريان اللسان بالذكر مع عدم حضور القلب؟ نعم يؤجر، لأن الشارع رتب الأجر والثواب على النطق والإتيان بهذا الذكر، فمتى أتى به فإنه يثاب. لكن لا ريب أن من يأتي بالذكر مستحضرا لمعناه ليس كمن يقوله بلسانه دون قلبه. يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدتي وقد اعتمرت من قبل وحجت وهي كبيرة في السن؟ الجواب نعم، مع أن الأفضل أن تجعل العمرة أو الحج لنفسك وتدعو لها. يقول: ما حكم لبس الشراب للمرأة في الطواف والسعي؟ لبس ما يستر الكعب لا يجوز بالنسبة للمحرم، فلا يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب أو الشرابات التي تستر الكعب. والضابط في ذلك أن كل ما جاز المسح عليه حرم لبسه على المحرم، وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، كل شيء يجوز لك أن تمسح عليه لا يجوز للمحرم أن يلبسه، لأنه حينئذ يكون خفا أو جوربا. وما لا يجوز المسح عليه لكونه لا يستر محل الفرض أو دون الكعب يجوز لبسه للمحرم. يقول: عندنا مسجد جمعة وجماعة والخدم يضعون أسطل القاذورات ومماخر البخور أمام الصف الأول والمباخر. نعم، أما وضع الأسطل يعني أوعية القمامة فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضع بين يديه ما يكون فيه الأذى والقدر، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يبصق بين يديه أو عن يمينه ولكن عن شماله. أما المباخر إذا لم يكن لها نار ولهب فلا بأس بذلك. المنهي عن أن يصلي الإنسان إلى نار ذات لهب، أما الجمر وكذلك أيضا الدفايات التي ليس فيها لهب فلا بأس بالصلاة إليها، لأنه إذا صلى إليها لا يكون قد صلى إلى نار. والمنهي عنه والتشبه بالمجوس في كونهم يصلون إلى النار. يقول: أمي حريصة على أن أتقدم لخطبة جارتنا الطيبة وهي ذات دين وخلق، أما الشكل ما دمت أنك أنت الحمد لله وصفتها بأنها طيبة وذات دين وخلق ما بقي شيء، الحمد لله على بركة الله. يقول: ذكر في قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى ولم تذكر في قصة يوسف، ما فهمت يعني السؤال غير واضح. يقول: ما معنى اللهم؟ اللهم معناها أي اللهم يعني يا الله، كلمة اللهم أصلها يا الله لكن حذفت منها ياء الندى، يعني لا يقال يا اللهم، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. ويجوز لكنه قليل أن يقول يا اللهم كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. ومن القريض الأشاذ قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يقول هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ لا ليس عبادة. والحديث الوارد النظر إلى الكعبة عبادة حديث ضعيف. يقول نريد أنا وزوجتي الإتيان بعمرة ثانية عن المتوفين. الجواب لا، لا تتكرر العمرة، فالإنسان إذا أتى بعمرة في سفر فإنه لا يكررها، وتكرارها ليس من الأمور المشروعة. يقول هل تعاد الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود من أمام المصلي؟ الجواب نعم، إذا مرت بين يديه، يعني بين موضع قدميه، بين قدميه وموضع سجوده، فحينئذ تقطع الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. يقول هل التوجه إلى الكعبة ورفع اليدين في الدعاء أمر مشروع؟ نعم، الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء أن يتوجه الإنسان جهة القبلة، فكل دعاء فالأفضل أن يرفع يديه ويدعو، إلا ما ورد النص بعدم الرفع فيه، لكن الدعاء خارج الصلاة الأفضل في كل دعاء أن ترفع يديك وأن تتوجه إلى القبلة، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى الحرم من غير صلاة؟ الجواب لا، لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد، سواء كان ذلك المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكن لها أن تمكث في الساحات الخارجية، أما الأبواب التي عليها البوابون والشرط فلا يجوز لها أن تدخل في المسجد. يقول رأيت بعض المصلين مستلقين على ظهورهم وحاملين المصاحف ويقرؤون القرآن، هل هذا جائز؟ الجواب جائز، لا بأس، يعني الإنسان له أن يقرأ القرآن وهو جالس أو وهو مضطجع، لكن ما لم يكن في ذلك إهانة للمصحف فيجوز. والله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول كنت أصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، وبينما أنا أصلي قامت امرأة بالصلاة أمامي مباشرة، هل واجب علي إعادة الصلاة؟ الجواب لا تعد، لأن المحرم المرور لا كونها تصلي أمامك. هل تجوز تحية المسجد عند دخول المسجد الحرام بعد العصر؟ الجواب نعم، وذكرنا هذا وقلنا إن تحية المسجد من ذوات الأسباب فتفعل في أي وقت. يقول إذا كان أجر الصلاة والحسنات مضاعف في المسجد الحرام هل فعل السيئة مضاعف؟ الجواب أيضا نعم، والقاعدة في هذا كما ذكر أهل العلم أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، فالحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، لكن الحسنات تضاعف بالكمية والسيئات تضاعف بالكيفية، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما السيئات فتضاعف بالكيفية، فالسيئة السيئة لكن هي أعظم، فمثلا السيئة في مكة ليست كالسيئة في جدة، لكن هي سيئة واحدة، لقوله عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول زيارة المسجد النبوي حديث من صلى 40 صلاة، الجواب هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان المشروع له أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. واعلم أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن ينوي بشد الرحل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس ربما يشد الرحل إلى المدينة قاصدا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز، وإنما الواجب أن يقصد بذهابه إلى المدينة أن يزور المسجد، تكون زيارة القبر تبعا، أما أن يقصد بإتيانه ومجيئه إلى المدينة قصده هو القبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وحينئذ يكون قد شد الرحلة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر بدون عذر؟ هل جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر بدون عذر؟ الجواب: لا، لم يجمع. ولعل السائل التبس عليه حديث ابن عباس في مسلم قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، فلولا أن هناك حرجا ومشقة لم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر. فالجمع إنما يجوز إذا كان له سبب، أما بدون سبب فلا يجوز، لأنه حينئذ تفوت فائدة التوقيت. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره من جميع الصلوات، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. يقول: هل التورك في الصلاة الرباعية فقط أم في كلها؟ التورك يكون في الصلاة ذات التشهدين. ضابط التورك أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، فكل صلاة فيها تشهدان ويعقب هذا الجلوس سلام فإنه يتورك. يقول: متى يتم الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ صيام 3 أيام في الحج، قال العلماء، تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة، فمن حين أن يحرم بالعمرة له أن يصوم الأيام 3، و7 إذا رجع، لقوله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال العلماء: والرجوع نوعان، رجوع تام وهو أن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام ناقص وهو الفراغ من المناسك. يقول: قمت بعمرة وأنا الآن أريد العمرة لأبي، فماذا أفعل؟ لا تفعل العمرة، لأن هذا من تكرار العمرة وليس من الأمور المشروعة. يقول: ما صفة سجود السهو في الصلاة عند حدوث السهو؟ ومتى نست السجدتين سهوا؟ سجود السهو يعني خلاصته له أسباب 3: زيادة ونقص وشك. فمتى حصل في صلاة الإنسان زيادة أو نقص أو شك فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، إما قبل السلام أو بعد السلام، على التفصيل المذكور في أحكام السهو. يقول: أحب الدين والعلم والقرآن، ولكن السحر يحول بيني وبين هذا. أقول: عليك أن تعالج نفسك بالرقية الشرعية أولا، وبدعاء الله عز وجل ثانيا، وبالتحصن بالأوراد ثالثا. ومتى لجأت إلى الله بصدق وإخلاص وأظهرت إليه الضرورة والفاقة، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه جل وعلا. يقول: أحرمت من المدينة ثم أتيت المسعى ثم طواف بالبيت. لعله قلب، يعني بدأ بالسعي قبل الطواف، عليه أن يعيد السعي. يعني هذا الرجل الذي أتى إلى المسجد الحرام ثم سعى ثم طاف، نقول: طوافك صحيح لكن أعد السعي. يقول: هل يجوز التكلم في الطواف؟ الجواب: نعم، يجوز الإنسان يتحدث في الطواف، لكن لا يتحدث إلا لحاجة، لأنه في عبادة، فإذا دعت الحاجة أن يتحدث فلا بأس. يقول: هل يجوز مرور أمام المصلي في المسجد الحرام؟ الجواب: لا يجوز، اللهم إلا إذا كان هذا المصلي في المطاف، لأن الطائفين أحق بالمطاف، أو كان هذا المصلي يصلي في طرق الناس وممراتهم، فإن الطرق الأحق بها السالكون والقارعون لهذا الطريق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.